أربعة للبودكاست.
قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
تحدى القرآن العرب صراحة أن يكتب آية واحدة تضاهيه، وهذا التحدي مثير جدا، فرغم كل فصاحة العرب وقوتهم البلاغية وقفوا عاجزين أمام بلاغة القرآن ولم يقدروا أن يأتوا بكلمة واحدة تزعزعه. ولكن هل القرآن عربي 100%؟ كل الإجابات في حلقتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حياكم الله بياكم. يا أهلا وسهلا بالأخت فلك والأخت ماريا. نكمل ما بدأنا بالأمس. قلت للأخت فلك إن في يعني طرق كثيرة جدا جدا لتقديم أدلة صحة الإسلام. ما طرحناه بالأمس يدل بشكل قطعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي قام بكتابة القرآن الكريم من عنده. يتبقى معنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الثاني، محتمل أن يكون الذي قام بكتابة القرآن الكريم فرد من العرب أو مجموعة من العرب اجتمعوا ثم كتبوا القرآن الكريم وأعطوا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ الناس أنه من عند الله عز وجل كذبا وبهتانا. كما هو معروف أن العرب هم أعلم الناس باللغة العربية، وقريش أعلم العرب باللغة العربية، والقرآن الكريم نزل في العرب، بل ونزل في قريش الذين وصلوا باللغة العربية إلى منتهاها. ثم بعد ذلك جاء القرآن الكريم متحديا العرب أنفسهم بما فيهم قريش، بل تحدى معهم سائر البشر في كل مكان وفي أي زمان، وإن اجتمع بعضهم ظهير بعض ومعهم الجن إذا يعني أحب ذلك أن يأتوا بمثل ما جاء في القرآن الكريم. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدي واضح، ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم رغم أنهم أساطين اللغة وأهل اللغة العربية. ثم رفع القرآن سقف التحدي أكثر وأثار حفيظة هؤلاء العرب على أن يأتوا ولو بعشر صور مما جاء في القرآن الكريم، وأن يدعوا معهم من البشر أو الجن ما يشاءون. قال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بعشر صور من مثله. ثم رفع القرآن الكريم سقف التحدي معهم أكثر فأكثر فأكثر على أن يأتوا ولو بصورة واحدة مما جاء في القرآن الكريم. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وزي ما هو معروف أن أقصر سورة في القرآن الكريم هي سورة الكوثر التي يبلغ عدد آياتها 3 آيات فقط، ومع ذلك عجز العرب بما فيهم قريش أن يأتوا بصورة واحدة تتكون من 3 آيات مثلما جاء في القرآن الكريم. بل جعل القرآن الكريم التحدي أبد الدهر ولم يحددوا بمدة زمنية معينة، ومع ذلك عجزوا أمام هذا التحدي رغم علمهم بكل أنواع الشعر والسجع والنثر والخطب وكل ما يتعلق باللغة العربية. ومع ذلك فالقرآن الكريم خرج عن أساليب العرب كاملة رغم أنه جاء بلغتهم. ولو كان الأمر يعني باستطاعتهم، لأن أحيانا يظن الإنسان الجاهل باللغة العربية الذي ما تذوق اللغة العربية بشكلها الصحيح يظن أن الأمر يعني ما الإشكال يعني إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك. إن الإشكال إن يعني أي إنسان يأتي بمثل هذه الصورة 3 آيات يعني هذا من يجهل اللغة العربية، لكن أساطين اللغة العربية الذين وصلوا باللغة العربية إلى المنتهى وعرفوا وذاقوا معاني اللغة العربية وكيف يعني أن هذا الأمر يستحيل، ما استطاعوا أن يعني يقبلوا هذا التحدي. فما الذي فعلوا؟ بدل ما يأتوا بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبدل ما يأتوا بعشر صور من القرآن الكريم أو حتى بصورة، بذلوا من مال وجهد وحرب وسب وغير ذلك لتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ذهبوا لكي ينكلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويسب وسب النبي صلى الله عليه وسلم وهجروا النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني صرفوا وساوموا النبي صلى الله عليه وسلم وأنفقوا أموالهم وأنفسهم وأبنائهم للخلاص من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الأمر يسير كما يظن البعض الذين يجهلون باللغة العربية، لو كان الأمر بسيط بالنسبة يعني بالنسبة لهؤلاء لفعلوا ذلك وارتاحوا بدلا من الخوض في كل هذه الأمور، ومع ذلك ما استطاعوا. فضلا على أن القرآن الكريم جاء أصلا ليردع ما كان عليه العرب من مقامرات وزنا وشرب خمر وعبادة أوثان وغير ذلك، فلو كان العرب هم الذين كتبوا القرآن الكريم لما جعلوا يعني فيه ما يقف أمام شهوتهم وعليه، فيستحيل أيضا أن يكون القرآن الكريم كتبه رجل من العرب أو جماعة من العرب. هذا بالنسبة للاحتمال الثاني ويسير يعني. بالنسبة للاحتمال الثالث أن يكون فرد من غير العرب، فرد من العجم أو مجموعة من العجم هم الذين قاموا بكتابة القرآن الكريم. طيب، هل من الممكن أن يكون أحد من العجم أو مجموعة منهم هم من كتبوا القرآن الكريم؟ إذا كان قد سبق معنا استحالة أن يكون العرب هم الذين كتبوه، رغم أنهم أساطين اللغة وأباء اللغة، يعني هم أباء اللغة وهم الذين وصلوا بها إلى المنتهى، عجزوا عن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل عشر صور منه أو بصورة حتى واحدة منه، فكيف للعجم الذين لا علاقة لهم باللغة العربية أن يأتوا بالقرآن الكريم؟ إذا استحال ذلك على العرب وهم أهل اللغة، فقطعا يستحيل على غيرهم من العجم. إذن فهذا الاحتمال مرفوض ولا يحتاج لكثير عناء ليرفض. وإذا تبين للشخص المنصف المتجرد، تبين له مما سبق استحالة أن يكون القرآن الكريم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من عند العرب ولا من عند العجم، فيتبقى معنا احتمال واحد، ألا وهو أن يكون من مصدر مجهول. هذا هو الاحتمال الرابع، أن يكون القرآن الكريم من مصدر مجهول. وفي الحقيقة أن هذا المصدر ربما يكون مجهولا عند غير المسلم، أما المسلم فالمصدر لديه معلوم. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه وتعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فبالتالي الأمر عندنا معلوم، ألا وهو أنه من عند الله سبحانه وتعالى. ومدام القرآن الكريم موجود بالفعل كما يعني تكلمنا في الحوار السابق أو الحلقة السابقة، موجود منذ 1400 سنة، لا بد أن يكون هناك من أوجده، يستحيل أن يأتي هكذا من العبث. طيب، وبعدما وضعنا الاحتمالات العقلية الأربعة على وجوده التي لا خامس لها، هناك أدلة كثيرة جدا أكثر من ذلك بكثير تثبت حجية القرآن الكريم وأنه من عند الله عز وجل وحده، لكن أظن يعني أن ما تم عرضه يكفي ليملأ القلب راحة وطمأنينة نحو القرآن الكريم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. والآن يعني أترك المساحة للأخت فلك أن تتساءل وتسأل كما تشاء في يعني فيما تم الحديث عنه، يعني تفضلي يا أخت فلك.
وفي سؤال بس يعني أنا كنت مأجلة هذا السؤال.
طيب تفضلي، تحت أمرك.
لأن السؤال يعني عن هو عن القرآن الكريم، ففي بعض المصطلحات في القرآن الكريم سابقا قرأت أنها أصلا مو من اللغة العربية، من السريالية. فآية مريم: قد جعل ربك من تحتك سرية، يقال أن مصطلح سرية أصلا من اللغة السريالية مو العربية.
طيب، الله سبحانه وتعالى، حضرتك انتهيت من السؤال ولا لم تنتهي؟
لا خلاص انتهيت. أنا وقتها لما شفت، لما بحثت عن المعنى، كان سرية يعني معناها بالسريالية أنه يجري، فكان المعنى منطقي أكثر على الآية أكثر من التفسير الآخر. ما أتذكر حاليا، لكن وقتها كان يعني المعنى مو راكب.
طيب، خلينا نوضح هذا السؤال، وهو سؤال يعني جيد ومتعلق بموضوع يعني. حضرتك بتقولي إن القرآن الكريم فيه كلمات صغيرة عربية، هذا يشكل لك ما يعني ما يشكل يعني ما الشيء الذي يشكله لك أن القرآن الكريم يحتوي على بعض الكلمات غير العربية؟ هل ترين مثلا أن هذا يخالف قول الله عز وجل إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون مثلا؟
أيوه.
ولا يعني هناك يعني يشكل أمر آخر عندك؟
لا، هو يخالف موضوع إنه كتاب عربي.
طيب جميل جدا. بداية يا أخت فلك، إحنا يعني لو حضرتك قرأت القرآن الكريم وتعرفين عدد كلمات القرآن الكريم، عدد كلمات القرآن الكريم كاملة هي 77,439 كلمة، ومن بين هذا العدد الضخم من الكلمات توجد كلمات غير عربية بالفعل، ولكن هذه الكلمات لم يتجاوز عددها يعني 300 كلمة تقريبا، لم يتجاوز 300 كلمة من بين هذا العدد الكبير الضخم، بل أقل من ذلك بكثير. وعليه فإن نسبة الكلمات الأعجمية أو الكلمات الغير عربية للقرآن ضئيلة جدا، تكاد تكون منعدمة، وهذا في مجمله لا يخرج القرآن الكريم عن كونه عربي بالفعل. ثانيا، هذه الكلمات الأعجمية دخلت على العرب قبل الإسلام وقبل نزول القرآن، وكانت تستخدم بكثرة على ألسنة العرب كحال كثير من الدول. فمصر مثلا، يعني عندنا في مصر نستخدم عددا من الكلمات كلمات اللهجة التركية وليست من اللهجة المصرية، مثل كلمة أبلة والتي تعني بالمصرية الأخت الكبيرة، وكلمة أسطى والتي تعني المعلم في حرفة ما، ومثل كلمة أوضة والتي تعني غرفة، وغير ذلك من الكلمات التركية التي أصبحت تتداول وتستخدم على ألسنة المصريين، على ألسنتنا يعني. وحينما يتكلم أي إنسان مصري أمام أي جنسية بهذه الكلمات لا يقال أنه يتكلم باللغة التركية، بل يقال أنه يتكلم باللغة المصرية. نفس الشيء مع الكلمات غير العربية التي دخلت بلاد العرب وأصبحت مستخدمة على ألسنة العرب يعني ومفهومة لديهم. حين يتكلم بها شخص عربي لا يقال له أنك تتكلم بلغة غير لغتك، لا يقال له ذلك، بل يقال له أنه يتكلم بالعربية. ثالثا، من جمع الكلمات الأعجمية غير العربية في القرآن الكريم سيجد أنها أسماء أعلام، وكما هو معروف أن أسماء الأعلام تنطق كما هي. يعني لو حضرتك جلست يعني تستمعي لنشرة أخبار فرنسية، وبعدين وجدت الإعلام الذي ينقل الأخبار ذكر اسم رئيس دولة عربية مثلا يعني بالعربية كما هو، فهل هذا يجعلك تنكرين أن النشرة لم تقدم بالفرنسية؟ لا، لن يحدث هذا. كون النشرة بالفرنسية أو يعني عفوا كون النشرة بالفرنسية ويعني ذكر فيها الناشر لفظ أو لفظين أو اسم علم أو علمين باللغة العربية أو بغير اللغة الفرنسية، لن يخرج هذا من كونه أنه يتحدث باللغة الفرنسية.
المثال اللي أنا ذكرته، هل أنت تتفق أن سرية ما هي مصطلح عربي؟ ما هي اسم زي ما أنت قلت يعني.
طيب، من هنا بقى أوضح لك حاجة تانية، عايز أوضح لك جزء آخر يعني أو شيء آخر، بس خليني أنتهي لك من الجزء ديات وانتقل لك ليها. فبالتالي من حيث الأصل يعني لو النشرة يعني حضرتك سمعت فيها اسم أو اسمين لن يخرجها من كونها فرنسية. كذلك الأمر ينطبق على القرآن الكريم، كل ما فيه عربي تماما ويخلو تماما من تركيب غير العربية، تركيب غير العربية يعني لا يوجد جملة واحدة اسمية أو جملة واحدة فعلية من غير اللغة العربية، إنما فيه ما هو إلا أسماء أعلام ومن الطبيعي أن تنطق كما هي. قلت لحضرتك في البداية بقى، ده ردا على سؤال حضرتك، قلت لحضرتك في البداية يعني إن كثير من الدول إن لم تكن كل الدول تستخدم كلمات من غير لهجتها أو من غير لغتها، ثم تستخدم بعد ذلك وتصبح من اللغة يعني من لغتها الأم يعني. فلربما هنا بقى الإجابة على سؤالك أنت، لربما الكلمات غير العربية في القرآن الكريم كانت في الأصل عربية، ثم استخدمها أمم من غير العرب بشكل كبير حتى أصبح الناس يظنون أنها ليست من لغة العرب. فمن يستطيع أن يجزم على ذلك؟ لا يستطيع إنسان على ظهر الأرض أن يجزم أن هذه الكلمة ليست في الأصل في الأصل العربية. يعني زي ما قلت لحضرتك في بداية الإجابة أن هذه الكلمات أو يعني هناك كلمات يعني يستخدمها دول غير الدول الأصلية حتى يظن البعض أنها بالفعل هي نسبت لهذه الدول الجديدة. فالكلمة التي تفضلت بها لربما تكون في الأصل عربية ثم استخدمها غيرنا السريانيين ثم عادت إلى العرب مرة أخرى. النقطة الأخيرة التي أريد أن يعني أوضحها في هذا الأمر، زي ما هو معروف أن القرآن الكريم نزل على العرب الأقحاف اللي هم أهل، وهذه النقطة مهمة للغاية. يعني القرآن الكريم نزل على من؟ نزل على العرب الأقحاح اللي هم أهل اللغة العربية، ومن بينهم يعني أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعداء الإسلام اللي يعني سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتمنون الخلاص من النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو قول الله عز وجل بلسان عربي مبين، ومع ذلك لم يستنكر عليه أحد من العرب إطلاقا. فلو كان الأمر غريبا بالنسبة لهم لما سكتوا عليه ورب الكعبة. لماذا؟ لحرصهم الشديد على إفساد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ويعني الخلاص من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فبناء على ما سبق، القرآن الكريم عربي ونزل باللغة العربية على العرب الأقحاح أنفسهم، وأن ما يحتويه من كلمات يسيرة جدا غير العربية لا تجعله يفتقد عربيته. تفضل يا أخت، لو عايزات يعني تناقش أي شيء فيما طرح لا بأس، تفضلي.
نقطة أن لما قلت أن ما حد يقدر يجزم أن هذه المصطلحات هي أصلا للعرب استخدموها آخرين أو العكس، يعني طيب صح إحنا ما نقدر نجزم، بس أكيد أن المؤرخين يقدروا يعني يعطوا احتمال أقرب للحقيقة، يعني لأن بهذا المنطق يعني أنا أقدر على أي شيء أقول ما حد يقدر يجزم أنه صح، لأن أنا ما كنت موجودة في ذاك الزمن.
لو افترضنا جدلا أن هذه الكلمة ليست عربية الأصل، ولو افترضنا جدلا أن هذه الكلمة ليست من أسماء العالم، فأنا وضحت لحضرتك أن هذه الكلمات اليسيرة لا تخرج القرآن الكريم من كونه عربي. والأمر الأهم من ذلك القطعي بقى، يعني هذا الأمر القطعي، حضرتك قلتي أنه من المحتمل أن المؤرخين يخطئون أو أهل اللغة الباحثين في هذه المسائل من المحتمل أن يخطئون، لكن الغير محتمل أن القرآن الكريم، يعني هذا الأمر ليس فيه لبس، أن القرآن الكريم نزل على أهل العرب أصلا الذين علمونا العربية، أهل النحو وأهل اللغة وأهل الفصاحة وأهل البلاغة، هم أهل المذاق لهذه اللغة. فلو كان وجدوا أن هذه الكلمات غير مألوفة أو لا تسمى، يعني هذه الكلمات تخرج القرآن الكريم من عربيته، كانوا أول الناس الذين سيتهجمون على القرآن الكريم، وكانوا يعني سيهاجمون القرآن الكريم من هذا الثغر. يعني بالله عليك، من أحرص على هدم القرآن الكريم أو هدم الإسلام؟ ملحد اليوم أو متشكك اليوم أو يعني الإنسان البعيد اللي هو أصلا ملوش مصلحة كبرى، يعني ليس لديه مصلحة حقيقية تمام من حيث هدم القرآن أو من حيث هدم الإسلام، أم يعني أهل اللغة أساطين اللغة الذين جاء النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبدل حالهم بالكلية من حال إلى حال، والذين كانوا يعني كان يعني هم كانوا يستفيدون من وراء عبادة الأصنام والأوثان، فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم جاء لكي يسحب من تحتهم البساط، وجاء لكي يبدل كل شهوتهم وملذتهم وأغراضهم الدنيوية إلى شيء آخر، فبالتالي هم أحرص الناس لهدم القرآن الكريم والإسلام، صحيح ولا لا؟ فلو كان الأمر كذلك وأن هذه الكلمة بالفعل تخرج القرآن الكريم من عربيته، لكانوا أول الناس الذين يعني وقفوا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة أو ما يشابه.
طب وجود هذه الكلمات يؤثر على تفسير القرآن؟
من حيث؟
أنا كعربي أتكلم عن أوكي، أنت تقول أن اللي موجودين قبل هم أصلا كانوا يستخدموا ذي المصطلحات، بس العرب حاليا في كثير أصلاً غير مقتنع بوجود مصطلحات غير عربية بالقرآن، يعني فهذا الشيء راح يأثر على تفسيرهم للآيات.
مين يعني؟ إحنا المقياس عندنا العلماء وليس يعني العوام، يعني المقياس عندنا العلماء. فهل يدعى عالم من العلماء الذين أيضاً ضاقوا التفسير أو معاني التفسير، الذين يعني امتلكوا أدوات العلم الذي يؤهلهم للتفسير من حفظ قرآن ومن لغة عربية ومن كذا، يعني بعض الأدوات التي تؤهلهم إلى ذلك، هل منهم قال أن هذه الكلمات ليست عربية؟ لا، هم يعترفون أن هذه الكلمات ليست عربية.
طيب لو تسمح لي، اسمع الحين ما يمدين الحين، بعدين بجيب لك تفسير الآية اللي أصلا أنا وقتها قلت لك إن لما قرأتها كان يعني تفسير المعنى مو راكب. لكن لما اكتشفت انه هذه اصلا كلمة سريالية وشفت معناها صار المعنى منطقي.
نعم، حتى لو حضرتك يعني جئتي بتفسير فنحن نقول ان هذه تفسيرات، يعني هل احنا كمسلمين بنعتقد ان هناك تفسير واحد فقط للقرآن ولا عندنا اكثر من تفسير؟ فانا لا اشكال عندي لو هذا التفسير لم يناسب، لا اشكال، يعني الامر ليس فيه نوع من انواع التشدد او التمسك، لان التفسير ليس كالقرآن، التفسير ما هو الا اجتهاد، وهذا فرق كبير جدا. فقد هذا التفسير لا يتوافق وياتي تفسير اخر ويتوافق فلا بأس، وهذه من رحمة الله عز وجل ومن جمال الإسلام كله جميل، يعني حتى لا تتعطل العقول وحتى لا تقف العقول. القرآن الكريم لماذا لم ينزله الله سبحانه وتعالى أصلا مفسرا حتى يترك مساحة للعقول أن تتحرر وأن تفكر وأن تتعقل وأن تتدبر وأن تتأمل وما شابه؟ فبالتالي من الوارد ومن الطبيعي أن أجد تفسير يختلف عن تفسير في بعض الأمور أو في بعض الأشياء المتعلقة بالفروع لا المتعلقة بالأصول التي يعني المتفق عليها الجميع. فلو حتى تفضلتي وجئتي بتفسير أو بكلمة غير مناسبة أو بتفسير غير مناسب، هذا لا يعني عندي شيء، سأتجه لما أراه مناسبا. تفضلي.
طيب، اختلاف هذه التفسيرات بين العلماء ما يسبب مشكلة؟ بالنهاية مو أنت تقول إن إحنا نتبع أهل العلم؟
نعم.
طيب لما يدلوني أهل العلم مختلفين أصلا، أنا نتبع مين بالضبط؟
جميل جدا، جميل جدا. الاختلاف، بداية الله سبحانه وتعالى من رحمته أخبرنا بهذا الأمر ابتداء، قال جل في علاه بسم الله الرحمن الرحيم، كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هنا الله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن الكريم نزل على شقين. الشق الأول هو جل الكتاب أو معظم الكتاب اللي هي الآيات المحكمة. يعني آيات محكمة يعني واضحة جلية لا تحتاج لتفسير ولا تحتاج لتأويل، والكل اتفق عليها لا محالة. ومهما حاول العقل البشري أن يعني يفكر فيها أو يحلل فيها لن يخرج عن الوضوح الذي جاء به الإسلام، وهذا ليس من باب الدكتاتورية على العقل البشري، إنما يعمل العقل البشري عقله كما يشاء، في النهاية لن يستطيع أن يأتي بشيء غير الذي أراده في هذه الآيات المحكمة. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، هذا الأمر واضح جلي ظاهر لا يحتاج إلى تفسير أو تأويل، وليس فيه اختلاف يعني أو ليس حوله اختلاف، وهذا هو جل القرآن الكريم المحكم. والشق الآخر هو المتشابهات التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها، الأمور التي تحتاج لنوع من أنواع التدبر والتفكر والتعقل. طيب ما الحكمة من وراء ذلك؟ هناك حكم كثيرة جدا، أولها لا تتوقف العقول. يعني لو افترضنا أن القرآن الكريم نزل كاملا مفسرا وواضحا وجلي كل ظاهر من أول كلمة إلى آخره، فما الحاجة من تدبر القرآن وما الحاجة من التفكر في القرآن الكريم وآياته سنتوقف أو سنكتفي بقراءة القرآن الكريم مرة واحدة ثم ننتهي؟ لماذا؟ خلاص لا نحتاج إلى مزيد من القراءة لأن كل شيء واضح ومعلوم. لكن وجود بعض الآيات التي تحتاج لنوع من أنواع التفكر والتدبر والتي يعني لم تأتي مفسرة، هذا بيجعل العقل البشري ينمو، وهذا لأن الإسلام احترم العقل البشري للغاية وأعطاه المكان العليا. طيب لو افترضنا بقى أن البعض، وطبعا هناك حكم أخرى منها أيضا يعني كي يصطفي الله سبحانه وتعالى الإنسان المؤمن الذي آمن بشكل يقيني ولا يهتز بمثل هذه الأمور، والإنسان الذي آمن على حرف يعني خلاص هو مجرد ما يأتي أو يقابله نوع من أنواع الشبهة أو الشكوك يترك الآيات المحكمة ويلتف أو يذهب مباشرة نحو هذا الأمر الذي يشككه. يعني هنا يتبين ويصطفي الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب أو الإنسان التقي المؤمن من غيره. طيب ما الذي يفعله الإنسان منه؟ هل هذا يؤثر علينا نحن؟ لا يؤثر علينا، لأن هذه الأمور ليست متعلقة بالأصول التي يبنى عليها جنة ونار بشكل قطعي، إنما هي متعلقة بالأمور الفرعية، وهذه فيها نوع من أنواع الرحمة. وهنا الله سبحانه وتعالى أعطانا الطريق الذي نسلكه في هذه الأمور. إذا وجدت مسألة مختلف عليها ماذا أفعل؟ أذهب لمن أثق فيهم من أهل العلم، قال تعالى واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب لو وجدت أن أهل الذكر أنفسهم اختلفوا في هذه المسألة، أصعد لمن هم أعلى منهم، المرتبة الأعلى، الراسخون في العلم، الراسخون في العلم. الله عز وجل قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون في العلم هم الذين وصلوا إلى المنتهى في هذه العلوم، خلاص صالوا وجالوا حتى وصلوا إلى المنتهى. أذهب لهؤلاء وأخبرهم أن هناك رأيان حول هذه المسألة، فأيهما أتبع؟ والله إذا يعني حددوا لنا الطريق واطمأن إليه قلبي فلا بأس، انتهى الأمر. طيب إذا وجدت حتى هؤلاء الراسخون في العلم اختلفوا في مسألة، ماذا أفعل؟ أأخذ هذا الرأي وهذا الرأي ثم أطبق كلا الرأيان على أرض الواقع، وما يتوافق مع الواقع هو الذي يؤخذ به. وهذا أيضا عليه دليل من السنة النبوية الشريفة، حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أناس كانوا يلقحون النخل، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال لهم، لم يأمرهم، قال لهم لو فعلتم كذا وكذا، يعني أعطاهم نصيحة، ففعلوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة من الزمن، وجد أن النخل أصبح يعني هزيل وضعيف للغاية، فقال لهم ما الذي حدث لنخلكم؟ فقالوا فعلنا كما يعني أخبرتنا يا رسول الله، فحدث له ما حدث. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أدرى أو أنتم أعلم بشؤون دنياكم. هنا قد يظن البعض وهل النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ؟ هذا الحديث أصلا وحي من الله سبحانه وتعالى كي يعلمنا كيف نعلم إذا اختلفت الآراء، وأن الأمور المتعلقة بالدنيا، شوفي انظري إلى الاتساع الجميل والمرونة التي أعطاها الإسلام لنا وللعقل البشري، أن الأمور المتعلقة بالدنيا وبالواقع يؤخذ فيها الأعراف ويؤخذ فيها الخبرات التي لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر بمنتهى البساطة يعني.
صنعتي بأمانة.
ما أدري.
والله أنا يعني أتمنى من حضرتك تكوني زي ما قلت لك، أنا أؤكد على هذا الأمر، التجرد والموضوعية في البحث ونسيان ما سبق ومحاولة تعزيز اليقين على الشك، لأن زي ما قلت لك أنا برضو هرجع وأقول لحضرتك تاني، الشك بذرته موجودة ولن تخرج منا ولن تنتهي، لكن هناك أشياء حينما ننظر إليها من هذا الجانب أراها فعلا تتوافق وتتماشى وصحيحة ولا بأس بها، فهذا ما أتمنى يعني.
هي المسألة مو يعني الموضوع يأخذ وقت، أكيد أنا مو حقدر أن سماعي بالكلام يعني، أكيد أنا أحتاج أفكر، أحتاج يعني
نترك لك المساحة وتفكري مع نفسك وبالذات تكلمي نفسك وتحدثي نفسك بما يعني تكلمنا حوله وتجني بميزان يعني المنطق والعقل والواقع والحق. وبعدين ليس الأمر يعني كما تظنين، يعني ممكن في ثوان معدودة ينتهي الأمر يعني، أو في ممكن في ساعات، ممكن الإنسان يكون قعد أو ترك الإسلام سنوات طويلة جدا جدا ويأتي في ساعة واحدة يطمئن قلبه وينتهي الأمر.
ما أعتقد الموضوع مسهل.
لا والله حصلت كتير يعني حصلت كتير جدا جدا يعني.
أنا ما
أحيانا
الدرس يكون مؤلم شهور، درس الإنسان يشعره بالألم شهور طويلة جدا، وحينما يذهب للطبيب والطبيب يقوم بخلعه ثم يعطيه مثلا المسكن ينتهي الألم في ثواني، رغم أن الألم يعني كان مصاحبه لطيلة شهور طويلة، لكن انتهى الأمر في ثواني. فحضرتك احنا كل اللي بنطلبه أن انت تزني الأمور بعين أو بميزان المنطق والعقل السليم الصحيح الذي يعني اللي تحدثنا عنه في أول حوار بيننا.
إن شاء الله يصير خير.
على بركة الله. تحبي الحوار القادم يكون حول إيه طيب؟ حول السنة ولا حول المرأة؟ ماذا تفضلين؟ أو حول القرآن نكمل؟
حول السنة.
حول السنة النبوية؟
Yeah.
تمام على خير حال.
نتوقف هنا قليلا، فلا يمكن لمن ضج عقله بالأسئلة الوجودية أن يسكته إلا بالبحث. إذا أردت المزيد من الإجابات تابعنا في الحلقة القادمة. سلام.